والله جل وعلا يستحق أن يعبد فلا يكفر وأن يشكر ويحمد على نعمه العظيمة. يقول الله جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. الخلق هنا قيل مرادا به آدم عليه السلام، خلقه الله جل وعلا من طين ثم صوره على شكله الذي أراد الله له وهو هذا الشكل، ثم أمر الله جل وعلا الملائكة أن تسجد لآدم. المراد بقوله خلقناكم ثم صورناكم من المراد؟ آدم عليه السلام. قد يقول قائل: آدم عليه السلام فرد، فلما قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ أتى به بلفظ الجمع: خلقناكم ثم صورناكم. ما الجواب على هذا؟ يقال الجواب أن آدم عليه السلام هو أبو البشر، وخلقه الله جل وعلا وصور وذريته في صلبه، ذريته في صلبه. فالآية خطاب لمن؟ لمن نزلت فيهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطاب تذكيرا للأمة. والمقصود بالخلق والتصوير آدم عليه السلام بدلالة قوله جل وعلا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأن ثم يفهم منها الترتيب. الخلق أولا خلقه الله جل وعلا من طين ثم صوره على الشكل الذي أراده سبحانه، ثم بعدما نفخ الله فيه الروح أمر الملائكة أن تسجد له تحية له. فالمقصود آدم عليه السلام، والإتيان به بلفظ الجمع لأنه أبو البشر، والبشر خارجون من صلبه. والقول الآخر: خلقناكم خلقنا أباكم آدم ثم صورناكم صورنا ذريته، أو خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. أقوال متعددة مروية عن جمع من المفسرين رحمهم الله تصل إلى 8 أقوال في خلقناكم وصورناكم. هل المراد آدم في الخلق والتصوير، أم الخلق آدم والتصوير لذريته، أم الخلق والتصوير لذريته والخلق والتصوير أهوى في صلب آدم ثم في أصلاب الرجال، أو في أصلاب الرجال ثم في أرحام النساء؟ أقوال متعددة. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بعدما خلق الله جل وعلا آدم ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن تسجد له. وهل الملائكة كلهم مأمورون بالسجود لآدم عليه السلام أم طائفة من الملائكة الذين هم يسمون باسم الجن من الملائكة؟ حي من الملائكة يسمون باسم الجن وكان عليهم إبليس، فأمروا بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى. وما المراد بهذا السجود؟ هل السجود لله جل وعلا وآدم كان قبلتهم كما يسجد المصلي متجعا إلى بيت الله الحرام ساجدا لربه جل وعلا وقبلته الكعبة؟ فقيل المراد بالسجود لآدم أنهم سجدوا لله جل وعلا وآدم في قبلتهم تحية له، أو أنهم سجدوا لآدم بأمر الله جل وعلا. فالسجود لآدم عبادة لمن؟ لله جل وعلا، لأنه هو الآمر بذلك. فلو أمرنا جل وعلا بالسجود لمن شاء لفعلنا طاعة لمن؟ طاعة لله وعبادة له. فسجود الملائكة لآدم طاعة لله وعبادة له سبحانه، وإظهار من الله جل وعلا لفضل آدم حيث كرمه وشرفه بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فهذا تشريف وتكريم لآدم عليه السلام أبو البشر. وإظهار لفضله أمام الملائكة حينما قالت الملائكة لربها كما تقدم لنا في سورة البقرة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، فأظهر الله جل وعلا فضل آدم بالعلم لما سأل الملائكة عن الأسماء ما أجابت، لأن الله جل وعلا ما أطلعها على ذلك، فسأل آدم فذكر أسماء كل ما عرض عليه بإلهام من الله جل وعلا، فقال الله جل وعلا: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. فأمر الله جل وعلا الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام تحية له وطاعة وعبادة لله سبحانه. فالسجود نهانا عليه الصلاة والسلام أن نسجد لغير الله جل وعلا، وحينما قال له الصحابة رضوان الله عليهم: إن الفرس والروم يسجدون لملوكهم، ألا نسجد لك وأنت أحق بذلك منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لهم كلاما معناه أنه لا يجوز السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يقول: لو كنت آمرا، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والسجود في شريعتنا لا يجوز إلا لله جل وعلا. ويجوز أن يرد في بعض الشرائع إباحة السجود تحية وسلاما من باب التقدير والاحترام، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في سورة يوسف حينما قال يوسف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففهم يعقوب عليه السلام هذه الرؤيا وتأويلها بأنه هو وأمه أم يوسف وإخوته يسجدون له تحية له، وحينما دخلوا عليه وسجدوا له قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أما في شريعتنا الإسلامية فلا يجوز السجود إلا لله جل وعلا، ومثله الركوع، ويلحق بذلك الانحناء، الانحناء بالظهر أو الانحناء والخضوع بالرقبة، هذا لا يجوز، ويحرم على المسلم أن يفعله تحية. فبعض من يجهل الأمر إذا قابل كريما أو عزيزا عليه انحنى برأسه أو انحنى بصدره، وهذا حرام ولا يجوز، لأن هذا من الركوع والخضوع، والخضوع والركوع لا يجوز إلا لله جل وعلا. فإذا قابلت أخاك المسلم كبيرا كان أو صغيرا فحيه بتحية الإسلام، وهذه أعظم تحية: السلام عليكم ورحمة الله، وأنت رافع الرأس لا تخضع له ولا تنحني. فهذه الصفة عادة وطريقة يستعملها بعض الناس تقليدا للإفرنج، تقليدا لغير المسلمين، هم الذين يفعلونها لأنهم لا يدينون بالإسلام ولا يعرفون تعاليم الإسلام. فالمسلم لا ينحني لأحد ولا يخضع لأحد غير الله جل وعلا. وعلينا إذا رأينا من يفعل ذلك أن ننبهه ونحذره بأن هذا الفعل لا يجوز، وإنما يسلم وهو رافع الرأس مستوي القامة. يقول الله جل وعلا: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ثم قلنا للملائكة، أمر الله جل وعلا الملائكة أن تسجد لآدم. ومن المراد بالملائكة؟ أهم عموم الملائكة أم هذه الطائفة التي يقال لها الجن من الملائكة؟ حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، وكان عليهم إبليس، وكان خازنا من خزان الجنة، وحينما أفسد الجن الذين كانوا في الأرض قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام أرسل الله إليهم إبليس ومن معه من الجن من الملائكة، فقاتلوهم حتى أفنوهم، ورجع وكان يشتغل بعبادة الله جل وعلا، وكان خازنا من خزان الجنة. فلما خلق الله آدم عليه السلام وأمر الله هذه الطائفة من الملائكة أن تسجد لآدم، تكبر إبليس وتعاظم، لأنه قال في نفسه إنه عمل عملا لم يعمله غيره بقضائه على الطائفة التي أفسدت في الأرض. فتعاظم في نفسه، فحينما أمر الله هذه الطائفة من الملائكة أن تسجد لآدم سجدوا كلهم أجمعون، ولم يتخلف منهم إلا إبليس، أبى أن يسجد وامتنع زاعما أنه أفضل من آدم وأنه لا ينبغي للفاضل أن يسجد أو يخضع للمفضول. وقد سبق له في علم الله جل وعلا الشقاوة أنه شقي، فسمي إبليس لأنه أبلس وأيس من الرحمة، أيس من رحمة الله. لم يكن من الساجدين، لم يسجد لأمر الله جل وعلا له بالسجود لآدم، فعصى أمر الله تكبرا وتعاظما، فأبدله الله جل وعلا بهذا الكبر وهذا التعاظم صغار وذلة. وهكذا كل من اتصف بصفة الكبر فإن الله جل وعلا وإن أمهله فإنه يلبسه الصغار والذلة في الدنيا، ثم في الآخرة له عذاب عظيم ويناله من الذلة والمهانة والاحتقار الشيء الكثير. وكما ورد في الحديث أن المتكبرين في الدنيا يحشرون يوم القيامة أمثال الذر معاقبة لهم بنقيض قصدهم وفعلهم، لأنهم تكبروا على عباد الله فألبسهم الله الذلة والصغار والمهانة. وذلك أن الكبرياء لله وحده لا شريك له، ولا ينبغي لأحد أن ينازع الله جل وعلا في صفاته، فالكبرياء والعظمة لله، فمن حاول أن يتصف بها من الخلق ألبسه الله الذلة والصغار والمهانة والاحتقار في الدنيا والآخرة.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ينبئ تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس
ليحذروه، لأن عداوته أصيلة. فالمرء إذا كان له عدو وكان هناك عدو لأبيه وعدو له، وهناك عدو لجده وعدو لأبيه وعدو له، أيهما أوصل في العداوة، عدوه وحده أم عدو أبيه وجده؟ فكلما كانت العداوة أقدم فإنه متأصل بالعداوة هذا، فينبغي للمرء أن يحذره، فالله جل وعلا ينبهنا على عداوة إبليس لأبينا آدم عليه السلام ونحن له تبع، فهو عدو لآدم ولذريته من أولهم إلى آخرهم، وصارح بعداوته وأقسم بعزة الله بأنه يحرص على إغوائنا وإضلالنا، فبين لنا ربنا جل وعلا ذلك لنحذره.
ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطوى عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا،
واللازب بمعنى لزج وهو أطيب أنواع الطين،
وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الله تعالى وجلاله. فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة، وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير، وأن المراد بذلك كله آدم عليه السلام
في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن منهال عن عمرو بن سعيد عن منهال بن عمرو وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولقد خلقناكم ثم صورناكم قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء. رواه الحاكم وقال صحيح. وقال صحيح: على شرطهما ولم يخرجاه.
على شرطهما يعني على شرط البخاري ومسلم رحمهم الله، ولم يخرجاه في الصحيحين. رجاله على شرط الشيخين ولم يخرج هذا الحديث.
ونقل ابن جرير في عن بعض السلف أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. وقال الربيع بن
آدم الأول الذي تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد آدم عليه السلام.
وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية. وهذا فيه نظر، لأنه قال بعده: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء. وهذا بخلاف قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية، فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة، وذريته مخلوقون من نطفة. وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينا، والله أعلم.
وأجاب من قال خلقناكم ثم صورناكم المراد الذرية، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال إن ثم هذه للعطف وليست للترتيب، أو للترتيب والمراد ترتيب خبر على خبر، أي أخبرناكم ثم بأننا صورناكم، وأخبرناكم بأننا خلقناكم ثم صورناكم، وأخبرناكم بأننا أمرنا الملائكة أن تسجد لأبيكم آدم. فمن قال إن المراد بقوله خلقناكم ثم صورناكم الذرية، حينما يقال له إن ثم هذه تأتي للترتيب للعطف والترتيب، قال نعم، عطف وترتيب خبر على خبر، أخبرهم جل وعلا بكذا ثم أخبرهم بكذا ثم أخبرهم بكذا، وليست مرادا بها العطف والتراخي والترتيب المتراخي، وإنما العطف وترتيب خبر على خبر، ذلك بأن السجود لآدم كان قبل خلق الذرية وتصويرها. يقول الله جل وعلا: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول سبحانه لإبليس اللعين: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أي شيء منعك من السجود وقد أمرتك به؟ لما لم تسجد؟ وهو جل وعلا أعلم، ولكن هنا للتوبيخ والتقريع أنك امتنعت عن فعل ما أمرتك به، وكان الواجب عليك أن تبادر بالسجود لآدم حيث أمرتك بذلك. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ لا، هنا ما منعك ألا تسجد. للعلماء في لا هذه قولان: القول الأول أن هذه مزيدة لم يقصد بها النفي، وليس معنى مزيدة أنها زائدة في كلام الله لا معنى لها، بل لم تأتي للنفي وإنما جاءت لمعنى، وهو تأكيد التوبيخ وتأكيد الجحود الذي حصل من آدم. ما منعك أن تسجد؟ أي شيء منعك من السجود؟ قال ما منعك ألا تسجد. فلا هنا مزيدة لتأكيد التوبيخ وتأكيد الجحود الحاصل من آدم، وكثيرا ما تأتي هذه في آيات كثيرة في القرآن، ويقصد بها معنى التأكيد، ولم يرد بها نفي ما بعدها، لأن المقصود أي شيء منعك من السجود، فهو ما امتنع من عدم السجود وإنما امتنع من السجود. وطائفة من العلماء رحمهم الله قالوا لا، ليست هذه مزيدة، وقالوا لا يجوز لنا أن نقول بأن هناك حرف في القرآن مزيد، ولا يصح هذا اللفظ وهذا الإطلاق، وذلك أن لا دالة على معنى كلام محذوف دل عليه السياق. ومنهم إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله، حيث قال إن لا هذه تدل على معنى وعلى كلام محذوف دل عليه السياق، والتقدير أي شيء عرض لك وأحرجك فجعلك لا تسجد لما خلقت بيدي. أي شيء أحرجك وألزمك ومنعك ألا تسجد، منعك فلم تسجد لما خلقت بيدي. فما هو جوابه؟ جواب اللعين. الله جل وعلا أعلم بالشيء الذي في نفسه ومنعه من السجود وهو الكبر، فأجاب هو بقوله أنا خير منه، أنا خير من آدم، أنا مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين. ويظن في زعمه أن النار أفضل من الطين، فهو قاس قياسا فاسدا في التفضيل والتكريم، كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أفضلكم نسبا، أطيبكم، أكثركم مالا، أكثركم ولدا، من كان من صميم العرب، لا، كل هذا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال جل وعلا في أبي لهب الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وشقيق أبيه بمنزلة أبيه، قال سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو والده، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، أنزل الله فيه ما أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لما عصى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا وزن له ولا قيمة له عند الله، وإن كان من صميم العرب ومن أعلى بيت في العرب وهو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه وعمه، لكن لا قيمة له عند الله لما كفر بالله. وحينما تشاجر المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي قدم من فارس، قال المهاجرون سلمان منا من المهاجرين لأنه جاء من فارس يطلب الدين الصحيح، وقال الأنصار سلمان منا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وسلمان فيها فهو من أهل المدينة، قال عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت. فالكرامة عند الله جل وعلا بالتقوى وامتثال أمر الله واجتناب نهيه واقتفاء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأصالة. ولا بالنسب ولا بالجاه ولا بالوظيفة ولا بالمال ولا بالولد. وقال عليه الصلاة والسلام لسلمان رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه، بلال الحبشي، سمعت خشخشتك بين يدي في الجنة، فبماذا؟ قال أرجى عمل عملته بعد أن من الله علي بالإسلام أني ما تطهرت لله طهورا من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي فيه من صلاة. كان يصلي بعد كل طهور يتطهره، فأخذ من هذا العلماء سنة استحباب الصلاة بعد الطهارة بعد الوضوء، وأن الصلاة بعد الوضوء تعتبر من ذوات الأسباب التي تفعل حتى في أوقات النهي، لأنها سنة الوضوء. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو زاعما أن الطين دون النار وأن النار أفضل من الطين، وليس كذلك. حتى على سبيل النظر بين الأصلين، فأصل آدم عليه السلام أفضل من أصل إبليس، لأن أصل آدم من الطين، والطين فيه الرزانة والثبات والإنبات والنمو، ونفعه أكثر، والنار فيها الخفة والطيش والعجلة والإتلاف والإحراق، فهي ما وليت شيئا إلا أتلفته، بخلاف الطين فالطين ينبت فيه الشيء ويزيد. فحتى على سبيل النظر إلى الأصل، فآدم عليه السلام أشرف أصلا من إبليس. ولكن لحكمة أرادها الله جل وعلا امتنع إبليس من السجود، فطرده الله جل وعلا من رحمته وآيسه منها، فسمي إبليس لأنه أبلس من الرحمة، يعني أيس من رحمة الله جل وعلا. وفي هذا تنبيه للمرء بأن لا يفتخر بأصله، لا يفتخر بأصله، وإنما يفتخر بعمله وتقواه، لأن أصله لا كسب له فيه، لا كسب له فيه. هل المرء يستطيع أن يجعل نفسه من الأصل الفلاني، أو من البيت الفلاني، أو من ذرية فلان، أو من بني فلان؟ لا يستطيع ذلك، سواء كان هذا البيت عاليا أو وضيعا، ما يستطيع. وإنما يثاب المرء ويكرم وتكون منزلته وقيمته عند الله بكسبه بعمله، إن كان عمله طيب فقيمته عند الله عالية وله منزلة رفيعة عند الله جل وعلا، وإن كان عمله سيء والعياذ بالله فهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالمرء بعمله وبصلاحه واستقامته ومحافظته على أمر الله جل وعلا، وأكدها وأهمها الصلاة التي هي عمود الإسلام. وإذا أراد المرء أن ينظر ويرى في قدره عند الله، فلينظر إلى قدر الصلاة عنده، فإن كانت الصلاة بالمنزلة العالية الرفيعة عنده ويقدمها على أشغاله وعلى اهتماماته وعلى سائر أعماله، فليعلم أن له قدر عند الله جل وعلا. وإن كانت الصلاة يؤديها حسب فراغه وبعد من ينتهي شغله ولا يبالي صلاها في جماعة أو صلاها منفرد، صلاها في المسجد أو صلاها في البيت، صلاها في وقتها أو أخرها عن وقتها، فليعلم أن قدره عند الله بمنزلة قدر الصلاة عنده، ولا يقول أنا من أصل كذا أو أنا من بيت النبوة أو أنا من بيت الملك أو من بيت الرياسة أو من بيت كذا أو من أصل كذا، من أصل عربي وهذا عجمي، أنا من العرب الخلص وهذا أعجمي لا يحسن النطق بالعربية. كل هذه موازين ومعايير لا قيمة لها عند الله في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما الكرم بالتقوى. كلما كان المرء أتقى لله فهو أكرم عند الله، وكلما كان بعيدا عن هذه الصفة فهو بعيد من الله. والمرء بما يكسبه من عمل صالح، ودخول الجنة كما ورد في الحديث برحمة الله ودرجاتها بعمل العبد وكسبه، ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، كل يأخذ بمقدار عمله واجتهاده. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير من، يعني من آدم، يقوله إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأرجع خيريته وفضله على آدم بأصله، وما ذاك إلا لما قسم الله عليه، كتب الله عليه من الشقاوة، فهو اغتر بنفسه وتعاظم، فأبدله الله بذلك الذلة والمهانة والصغار في الدنيا والآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما عليها وداع؟ المرأة إذا جاءها الحيض وتريد السفر فليس عليها وداع، يسقط عنها الوداع السابق وليس عليها وداع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لا هنا زائدة، وقال بعضهم زيدت لتأكيد الجحد في قول الشاعر ما إن رأيت ولا سمعت بمثله، فأدخل إن وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي. قالوا وكذا هنا ما منعك ألا تسجد، مع تقدم قوله لم يكن من الساجدين. حكاهما ابن جرير وردهما، واختار أن منعك مضمن معنى فعل آخر. واختار أن منعك مضمن معنى فعل آخر تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا. وهذا القول قوي حسن والله أعلم. وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه، أي من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنهم
المرأة قد يذنب ذنبا فيعتذر، ويسأل الله التوبة والندم كما فعل آدم عليه السلام لما أذنب استغفر وتاب إلى الله فتاب الله عليه. وإبليس عليه لعنة الله لما أذنب ذنبا اعتذر بعذر أكبر من ذنبه.
فقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، فأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. ثم بين
فيه اعتراض على الله جل وعلا بأمره، والامتناع ذنب والاعتراض على الله ذنب أعظم، كمن مثلا يمتنع عن تطبيق الأحكام الشرعية هذا ذنب عظيم، فإذا اعترض على الله في أحكامه في قطع اليد أو رجم قطع يد السارق أو رجم الزاني أو جلد الزاني غير المحصن وغيره من الحدود، إذا اعترض على الله في ذلك وأظهر اعتراضه فإن هذا كفر، كفر بالله، لأنه معارضة ومعاندة واعتراض على أحكامه جل وعلا، فينتقل من كونه معصية كبيرة إلى أن يكون كفرا وهو أكبر الكبائر. نعم.
ثم يبين أنه خير منه لأنه خلق من نار والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين، فنظر العين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى
مقابلة نص، يعني القياس مقبول متى؟ إذا لم يوجد نص ولم يوجد أمر فتقيس الأمور بأشباهها كما قال عمر رضي الله عنه، تقيس الأمور بأشباهها إذا لم تجد، أما إذا وجدت نصا صريحا عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحق أن تقيس ويكون قياسك باطل ومردود عليك وغير مقبول. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالنص، بالنصوص الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمرء أن يعمل رأيه وفكره وعقله إلا على ضوء النصوص الشرعية، أما أن يعرض عن النصوص الشرعية ويعمل فكره ورأيه مجانبا لما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ففكره ورأيه مردود عليه كائنا من كان، فلا قياس مع النص كما قال الأصوليون، لا قياس مع النص، ورد نص على العين والرأس، ما ورد نص نقيس. وإبليس أمره الله جل وعلا بالسجود فامتنع وقاس.
وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى فقعوا له ساجدين، فشد من بين الملائكة لترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة أي أييس من الرحمة، فأقطع قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين، أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. هكذا رواه مسلم. وقال ابن مرداوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق وخلق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور العرش وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. قلت لنعيم بن حماد أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال باليمن. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح وخلقت الحور العين من الزعفران. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن الحسن في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين. قال قاس إبليس وهو أول من قاس إسناده صحيح. وقال حدثني عمرو بن مالك قال حدثني يحيى بن سليم الطائي عن هشام عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. إسناده صحيح أيضا. يقول السائل صراف يشتري العملة بسعر أقل ويبيعها بسعر أعلى فهل يدخل هذا في الربا؟
السائل يقول الصراف يشتري العملة بسعر أقل ويبيعها بسعر أغلى فهل هذا يدخل في الربا؟ الجواب لا يدخل في الربا إذا كان الشراء والبيع يدا بيد. يشتري الجنيه مثلا بعشرة ريالات ويستلم الجنيه ويسلم العشرة ثم يبيع هذا الجنيه مثلا بأحد عشر لا حرج في ذلك يسلم ويستلم.
سائل يقول ما حكم الرجل يهلل ويكبر ويسبح ليلا نهارا ومع هذا يقول يا شيخي خذ بيدي يا شيخي كن لي كذا وكذا؟
يقول السائل الرجل يهلل ويكبر ويحمد الله ليلا ونهارا ومع ذلك يقول يا شيخي خذ لي كذا وخذ بيدي الى اخره. إذا كان يسأل شيخه الميت فهذا كفر شرك أكبر إذا ناداه وطلب منه شيئا من الأمور. وإذا كان شيخه قريب منه وطلب منه المساعدة في أمر من الأمور فلا بأس بذلك إذا كان هذا الشيخ يستطيع المساعدة فيما طلب منه إذا كان حيا يسمع. أما إذا كان ميتا وطلب منه شيئا فهذا كفر وشرك أكبر مخرج من الملة ومبطل للعمل لا يقبل الله عمله، لا صلاته ولا صيامه ولا تسبيحه ولا تكبيره، ولا يقبل شيئا من عمله إذا أشرك معه غيره، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
سائل يقول تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، كيف عرفت الملائكة أن بني آدم يفسدون في الأرض مع أن آدم عليه السلام لم يخلق بعد؟
يقول السائل كيف قالت الملائكة لربها جل وعلا حينما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كيف عرفت الملائكة ذلك مع أن آدم لم يخلق بعد؟ الجواب أن الله جل وعلا خلق في الأرض خلقا قبل آدم عليه السلام وهم الجن، فكانوا في الأرض قبل آدم فأفسدوا في الأرض وقتل بعضهم بعضا وسفكوا الدماء وعصوا الله جل وعلا، فأرسل الله إليهم إبليس كما تقدم لنا في أول الدرس، أرسل الله إليهم إبليس ومعه جند من جند الملائكة ممن يقال لهم الجن، فقتلوهم وقضوا عليهم. فعند ذلك قالت الملائكة يا ربي إن الذين يخلقون في الأرض وتخلقهم في الأرض يفسدون، فعرفوا هذا ممن تقدم قبل آدم عليه السلام، قال الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم الملائكة قليل بالنسبة لعلم الله، ولا يحيطون بشيء من العلم إلا بما أطلعهم الله جل وعلا عليه.
سائل يقول هل يجوز للنساء صلاة الجنازة؟
نعم، إذا حضرت المرأة الجنازة فإنها تصلي عليها وتؤجر في صلاتها عليها، تصلي المرأة كما يصلي الرجال وتؤجر بصلاتها على الجنازة، لكن لا يجوز لها أن تتبعها إذا كانت الصلاة على الجنازة في المقابر، فلا يجوز للنساء أن يتبعن الجنائز في المقابر، لا يخرجن للمقابر. أما إذا صلي على الجنازة في المسجد والمرأة موجودة في المسجد فتصلي مع المصلين ويكون لها بإذن الله قيراط من الأجر، والقيراط مثل الجبل العظيم.
ويقول هل تصح للمرأة صلاة الجمعة في الحرم؟
هل تصح صلاة الجمعة للمرأة في الحرم؟ نعم، إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة فإنها تصلي مع الإمام وتسلم معه، تصلي ركعتين وتجزئها الجمعة عن الظهر، فإن صلت في بيتها فعليها أن تصلي ظهرا 4 ركعات، ولهذا قال العلماء رحمهم الله وتجزئ الجمعة عمن حضرها ممن تجب عليه الظهر، مثل المسافر لا تجب عليه جمعة وعليه أن يصلي ظهرا، لكن إذا مر في طريقه بمسجد تقام فيه الجمعة وصلى معهم فإنه يصلي معهم ركعتين وتجزئه الجمعة عن الظهر التي هي فرضه.
ويقول ما هي التحيات أو التشهد في الركعة الأخيرة؟
التحيات أو التشهد الأول والتشهد الأخير، التشهد الأول ما يأتي به بين بالجلوس بين الأربع الركعات في صلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية صلاة المغرب يأتي به بعد الركعتين الأوليين، هذا يسمى التشهد الأول. والتشهد الأخير هو الذي يأتي به في آخر الصلاة، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا حد التشهد الأول، والتشهد الأخير هذا، ثم يستمر فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن قال أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فحسن. وإن قال الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فحسن. فالموطن آخر الصلاة موطن دعاء، بعد التشهد يأتي بالدعاء. والواجب الركن هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، يأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد، هذا هو الركن. ثم بعد ذلك الدعاء مستحب، والدعاء بالبركة مستحب، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. وتعوذ بالله من أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، نتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإذا ختم دعاءه بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يختم دعاءه بهذا الدعاء في المطاف وفي الصلاة.
سائل يقول كيف نوفق بين حديث كل بدعة ضلالة وحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟
يقول السائل كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ لا تعارض.